بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع دروسنا عن اليهود وكيفية المواجهة لهؤلاء اليهود، وعرفنا ألا طريق يصح للمواجهة مع اليهود إلا بالطريقة الإسلامية، إلا بتلاوة القرآن العظيم، وفيه المخرج من جميع الفتن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. تلاوة القرآن حق تلاوته. ولقد علمنا فيما مضى ومر بنا أن الوصف الأنحس وأن الوصف الأخبث والذي تسبب في كل صفات اليهود تقريبا أنهم سماعون للكذب، فأدت بهم هذه الصفة أنهم يقبلون الأخبار الكاذبة تروج عليهم بمجرد زخرفتها وبهرجتها، بزخرف القول تروج عليهم الأخبار الكاذبة، لا يتبينون ولا يتثبتون. فصار الأبناء والأحفاد يأخذون عن الآباء والأجداد أباطيلهم من الأحبار ومن عتاة المردة من هؤلاء، فحكم الله عليهم إلى يوم الدين بأن تشابهت قلوبهم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أجيال تلو الأجيال من يسومهم سوء العذاب. كل هذا بسبب الصفة الخبيثة الأولى، ألا وهي أنهم سماعون للكذب، فوقعوا في كل ما وقعوا فيه، وراجت عليهم الأخبار الكاذبة من ناحية والأوامر الباطلة من ناحية، فهم يقبلون الباطل بنوعين سواء في الخبر أو في الإنشاء. في الخبر تروج عليهم الأخبار الكاذبة، وفي الإنشاء يقبلون الأمر بالباطل ويقبلون النهي عن الحق. وقبلوا هذا التلمود، وكما بينا فيما مضى وذكرناه كثيرا من التخطيط العجيب الذي راجع على هؤلاء القوم. فأقذر وأخبث وأخطر صفة عندهم هي أنهم سمعون للكذب. الأخطر من ذلك بالنسبة لنا نحن أن الأمة وقعت في هذا الوصف الآن، فصارت في الغالب سماعة للكذب، تروج عليها الأخبار الباطلة برغم أنها من هؤلاء السماعين للكذب. الأخبار المبهرجة والمزخرفة من اليهود أصبحت تروج على الأمة. اليهود هم سماعون للكذب، يمتلكون الوسائل الإعلام في العالم، وعن طريق وسائل الإعلام وسماع الكذب، عن طريق هذين الأمرين، انهم يملكون وسائل الاعلام الساحرة وجاءوا بسحر عظيم فعلا عن طريق هذه الوسائل الاعلامية في السينما في الاذاعة في الشاشات المرئية وهي الاخطر، واستغلوا ان الناس لا يتثبتون ولا يتبينون مستخفون، فترك على سبيل المثال في امريكا لانهم طبعا سماعون الكذب من باب اولى، فترى هناك يظنون ان الفلسطينيين هم المعتدون وانهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم 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 بتأثير هذا الاعلام اليهودي الذين هم سماعون الكذب، واستغلوا ان الشعب هناك سماع للكذب ايضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الاخطر من هذا كله كما اقول ان الامة الان صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من اليهود. نحن في انحس فترة تمر بها الامة منذ 200 سنة تقريبا او اكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب، سماع الكذب. وضربت امثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الامثلة على سماع الكذب تكاد تصل الى المليون او اكثر، تكاد تصل الى اللاحظ سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في احداث البوسنة على سبيل المثال قاموا بتصوير بعض فظاعات الصرب واذاعة بعض اخبارهم ان رجل جنديا صربيا دخل على ام مسلمة بوسنوية وهي في المطبخ لا تعلم ما الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق اوصاله، فاذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه امام امه ويقطعه ويضعه في هذا الاناء الذي تطوى فيه الطعام امام امه واذيع هذا، وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسداد القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا بينهم، واخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الايام وشاء الاعلام بعد ذلك بمكر اليهود ايضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الاعلام ايضا فاذاع صورة او اشاع صورة لرجل بوسنوي قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل اعلام وكذب، والكذب يروج على الامة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السماء او يشرب الخمور او في اثناء الحروب وهم يرقصون في الملاجئ يعني هدئوا من روعكم ايها المسلمون فان اخوانكم هناك بخير وانها طبيعة الحروب وناسي المسلمون، لانهم سماعون للكذب. اي خبر مبهرج او مزخرف في التلفاز او الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فادى بنا الى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الداعرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة للمسلمين؟ لانهم سماعون الكذب. هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم اصلا سماعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي فهم سماعون الكذب، فاصبحوا كاليهود واخبث منهم واصبحوا يحاربون الاسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف انهم سماعون للكذب. الان مثلا السلطة الفلسطينية تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون الى المفاوضات والى اخبار المفاوضات وينظرون اليها على انها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغة على خيانة القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى انهم يكرهون الاسلام اشد من اليهود. قامت الادلة على ذلك، وقامت ادلة على انهم لا يهمهم امر القدس ابدا بحال من الاحوال، وانهم يفكرون في ان يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الان كأنها مدينة اهلهم ومدينة ابائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وان يأخذوا أباديس وأشياء مبعثرة من الأرض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون أن الناس سماعون الكذب فيروجون ويبثون أي أخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود إلا بالقرآن، إلا بإتلاف القرآن. كيف الأمة سماعة للكذب؟ معظم الناس سماعون الكذب، هذا هو الوصف الذي أتعبنا جدا في جميع القضايا، أن الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين، في الخبر أن يكون كذبا أو في الأمر والنهي أن يكون باطلا، والناس يقبلون. ما هو الحل؟ كما قلنا لا حل إلا بتلاوة القرآن حق تلاوته، هذا هو الحل، ولا نجد حلا غيره. وقد ييسر الله عز وجل دروسا في سماع الكذب هذه، كيف تحول الناس إلى سماعين الكذب فراجع عليهم كل الباطل بجميع أنواعه ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكني أريد اليوم كما وعدت أن آخذ سياقا محددا من سياقات القرآن في سورة الأعراف على سبيل المثال، بعد أن أخذنا بعض الدراسة العرضية في كتاب الله، يعني أخذوا مفاتيح الشخصية اليهودية، أخذنا واحدا منها ثم بحثناه في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا بجولة عامة في كتاب الله، فأخذنا هذه المفاتيح من خلال التفسير العرضي لكتاب الله عز وجل. لكننا نريد اليوم أن نأخذ سياقا قرآنيا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن حق التلاوة، بادلين في ذلك ما استطعنا والله المستعان. فسورة الأعراف كغيرها من السور هي سورة مكية، وتذكرنا بما قلناه في البداية كيف يفصل الله أمر اليهود في العهد المكي ولم يوجد اليهود بعد إلا في المدينة، وكيف يذكر الله عنهم كل ما ذكره في هذه السورة، شيء عجيب جدا. سورة الأعراف، نحن نعلم أن اليهود في هذه المواجهة لهم تخطيط مدمر، لأنهم يعرفون أن الخطر عليهم هو القرآن وهو الدين وهو العقيدة الإسلامية وهي المواجهة الإسلامية، وأنهم يتلاعبون بالسماعين للكذب كيفما يشاءون، لأنه من خلال المواجهة العلمانية الاشتراكية البعثية القومية الوطنية الحزبية لأي أسماء هم سماعون الكذب، وإلا لما تركوا المواجهة الإسلامية أبدا، لما تركوا الكتاب العظيم، فهم سماعون الكذب. فاليهود يتلاعبون بهم لأنهم أصحاب خبرة طويلة في هذه الصفة، سماعون الكذب، أصحاب عراقة طويلة ممدودة ضاربة في جذور التاريخ، سماعون الكذب. فاستغلوا المواجهة العلمانية والاشتراكية والبعثية والقومية وما شابه، استغلوها في أن روجوا كل أباطيلهم على الناس، فصارت هذه الأنظمة الطاغوتية الظالمة في بلاد المسلمين تسحق الطلائع الإسلامية التي تنادي بالمواجهة الإسلامية مع اليهود. هناك خطط تدميرية عجيبة جدا يخط أو يمكر بها اليهود، أو هي أصل تخطيطهم. أول شيء فيها عزل القرآن عن الحياة، ونجحوا كما ترى عزل القرآن عن الحياة، ويكتفى به في المآتم والصنادقات وفي الصلوات ويدوب يعني في عجائز المساجد أو أماني يتلى بلا أي فهم وبلا أي دراسة، وإن وجدت الدراسات اللغوية والنحوية واللغة العربية فلا يوجد دراسات الفقهية التي تنزل الآيات على الواقع حتى نتحرك بهذا القرآن العظيم. إذا ما فيش فقه طبعا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ده تخطيط اليهود، البند الأول في التخطيط اليهودي، ونجحوا في ذلك بوسائلهم بإعلام وغير إعلام. البند الثاني من تخطيط اليهود تفريغ القرآن من محتواه، تفريغ القرآن من محتواه الحقيقي حتى لا ينزل على الواقع، يعني عزلوا عن الحياة ثم جاءوا لمن يقرؤون ويتفكرون فيه ففرغوه من محتواه الحقيقي بسوء التأويل وبلي الآيات باستعمال علماء السوء وغيرهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وقد كان والإعلام ليل مع نهار، مكر الليل والنهار، يصور لك الآيات على ما كان يا ما كان في سالف الزمان، أو على ما لا تتعلق بالواقع الذي نحن فيه. ويخرج صاحب العلم ويخرج شيخ كبير مشهور يحدث الناس بالآيات على أنها تاريخ وانتهى، ليس على أنها تمثل واقع، لأنها آيات من علام الغيوب الذي يقدر جميع الأمور، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ده شيء بشع جدا يحدث في الأمة الآن، بشع بشاعة رهيبة. طبعا ده هذا التخطيط الثاني، تفريغ القرآن من محتواه فلا ينزل على الواقع ولا يتحرك المسلمون به بعد أن عزلوه عن الحياة. ثالثا، توجيه الفكر المسلم اللي هو الثقافة، ووزارات الثقافة في بلاد المسلمين حدث ولا حرج عما تفعله بالمسلمين. توجيه الفكر يكون فكرا غربيا سائدا في بلاد المسلمين او شرقيا، المهم ان محوره هي مجافاة الاسلام عقيدة وشريعة، مجافاة الاسلام بجميع محاور الاسلام. هذا هو التخطيط، ده البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط اطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى ان يعود الناس لهذا الاسلام بعد ان تعودوا الزنا والخمور والرقص والعهرة والدعارة وانماط حياة تتناقض دائما مع الاسلام. ده تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا، بينهم حاجة واحدة بعد ذلك، ان تخرج الطلائع الاسلامية او الناشئة الاسلامية او الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لانهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فاذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الاسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وابعادها ومحاربتها في ارزاقها وفي اسرها وفي نسائها واطفالها. ده تخطيط يهودي نجحوا فيه وحاصل الان، وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء او هذه الانظمة الطاغوتية التي تتحكم في اكثر بلاد المسلمين بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب. ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حادث فعلا. هذا التخطيط او هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر الغازا كثيرة وطلاسم فعلا ماجت بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الاحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار اثرياء اليهود يدفعون لهم التكاليف، ما السر؟ الخمسة اللي قلناها دي، فلا حول ولا قوة الا بالله. ويفسر ايضا ده التخطيط اليهودي المدمر سر موجات الالحاد المحمومة في كل وقت. هم اسد في الالحاد، لما ان ينشر الالحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عزل القرآن وتفريغ المحتويات وتكوين فرقة اخرى اتجاه فكري غربي سائد يشابه ويواجه القرآن ويقوم بالغاء القرآن، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. موجات انحلال محمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الاغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والاشرطة الماجنة، تخطيط والمعاول، هدم الثلاثية، الاداب الخليعة، قصص الجنس، طبعا الصحافة المنحلة، الازياء المثيرة لادنى الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد سنها شياطينهم. ويفسر ايضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية، تفسر ايضا قضايا غريبة مثل مثلا قضية الاستهزاء بعلماء الاسلام، كل ده ناتج عن البنود الخمسة اليهودية، الغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الاصرار على تعديل وتغيير قوانين الاحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لانهم يسعون في الارض فساد يجدون ولا ينامون لاحداث جميع انواع فساد الارض كما تبين لنا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الازهر مثلا لتفريغ المعاناة الدين الاسلامي وتعلمون التاريخ، ولازلت اذكر هذا اليهودي آل جور نائب كلينتون كيف يأتي الى شيخ الازهر في بلد مسلمة. ما الذي يريد هذا؟ نائب رئيس امريكا يأتي الى، لماذا؟ تخطيط يهودي رهيب رهيب. انظر سماع الكذب وصل بالشعب الامريكي، وصل بالمسلمين، ولكن شو انظر الى بالشعب الامريكي وصل به الى اي حد. المفترض انه شعب نصراني، والنصرانية تكره اليهود جدا كما تعلمون، لكن انظر الى طريقة سماع الكذب شيئا فشيئا. تحول الشعب الامريكي الى منتخب لآل جور الذي اعلن نائبه جوزيف واحد من، يعني اشبه بحبر من احبارهم، اشبه بحبر من احبارهم، فلا حول ولا قوة الا بالله. يبقى نائب له فيقتل الجور او يزاح او يغيب او هو يغيب او يعتذر او يستقيل ويترأس، وكان هيحصل، ويترأس امريكا واحد حبر واشد من الاحبار. فماذا يريدون؟ ولا تعلن علوا كبير. كل ده يستغلون صفة السماع للكذب. فالخطة التدميرية الخامسة التي ذكرناها كيف ينفذونها في المسلمين؟ عن طريق ايضا ان الناس تقبل الاخبار الكاذبة وتقبل الامر بالباطل والنهي عن الحق. ايضا هذه الخطة التدميرية تفسر لنا الضراوة الوحشية الفاحشة في معاملة الحركات الاسلامية في بلاد المسلمين، ليتمثل رأس الحربة في قلب المخطط الشيطاني الزاحف في الوقت الذي تطلق فيه الحرية للشيوعية والعلمانية والادعارة والافساد لتهديم العقائد والاخلاق وما شابه. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا، اللي هو معركة الوجود بين القرآن والتلمود، دائما انبه عليه لانه وجيز ومفيد جدا، وكلامه مختصر، يعني ليتنا حفظناه ودرسنا ما فيه وبدأنا في تلاوة القرآن حق التلاوة حتى نخرج من هذا المنعطف النكد، نخرج سالمين الى بر الامان، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فخطة يهودية، واستطاعوا بها ان يفعلوا ما يريدون وان يصلوا الى ما يريدون. وقضيتهم الكبرى الان هي كسر الحواجز بيننا، التطبيع يعني بين اليهود وبين المسلمين. طبعا اتكشفوا في الانتفاضة الاخيرة، لكن كثير من الناس لا يزال يؤيد التطبيع. مهمتهم طمس الاثار والمعالم التي اقامها القرآن لمن استمع القرآن ولمن تلا القرآن حق تلاوته، فاصبح نسيجه به العداوة الشديدة لليهود لما يعرف من صفاتهم ومن حقائقهم. فيريدون طمس الاثار والمعالم التي اقامها القرآن العظيم في نسيج النفسية الاسلامية عن اليهود، حتى يفرغوا في تصورهم، اليهود عايزين يفرغوا من معركتهم مع اخر الاديان بعد ان فرغوا من معركتهم مع النصرانية. وتعرفون ماذا صنعوا؟ يعني حتى بابا الكاثوليك في الفاتيكان في ايطاليا يزورهم ويبرئهم من دم المسيح، وتعرفون. وطبعا البروتستانت في انجلترا او في امريكا ماذا فعلوا؟ تكلمنا عن ذلك كثيرا. اللي باقي لهم الاسلام، القرآن، ان يتلى حق تلاوته فيكشف امرهم للناس، وتقوم الحروب والكل يتمنى الشهادة في سبيل الله لكي يقارع اليهود ولا ينام ابدا. هي دي طريقة القرآن. هم يخشون جدا ان يعود المسلمون الى تلاوة القرآن حق التلاوة. فطبعا القضية بيننا وبينهم ليست مسألة مصالح بل مبادئ فعلا، وهي صراع عقيدة ودين حقيقة، مش مجرد صراع اغوطان او اراضي او الاراضي محتلة او ناخذ ارض كذا او حدود كذا. كل ده تموي ويروج على الامة السماعة للكذب للاسف الشديد، يروج عليها ابن الصراع بيننا بينهم على ارض كذا او قطعة كذا او ولاية كذا او الخط كذا، بل هو صراع دين وعقيدة مش اقوام واوطان. وقضية ايمان او كفر، ايمان بالوحي المنزل من السماء او كفر بهذا الوحي المنزل من السماء. فالله المستعان. نأخذ بإذن الله كما وعدنا مثالا من سورة الأعراف على سبيل المثال. كيف هات القرآن؟ وهذه سورة مكية، سورة لنعرف مدى الخطورة ومدى خطورة الأمر في التعرف على اليهود وفي فهم اليهود من خلال كتاب الله. والعهد المكي لم يذهب الرسول بعد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم يلقى اليهود بعد، وتكلمنا عن هذه النقطة في بداية هذه الدروس عن اليهود لأهميتها. فلو أخذنا من سورة الأعراف مثلا وبعض ما يناسب المقام من سورة طه، لما استهلت سورة الأعراف حديثها عن بني إسرائيل بموقف نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وثبات أمام فرعون وأمام جبروت فرعون، ثم عرضت مشاهد التحدي التي انتهت بسحرة فرعون إلى الخضوع لسلطان المعجزة الإلهية. تعرفون طبعا يعني ماذا قال الملأ من فرعون؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أول قراءة، الثانية وإلهتك. وفرعون كان له آلهة متعددة، الشمس والقمر وآلهة كثيرة جدا كانت لفرعون، ثم هو اعتبر نفسه ابن للآلهة فصار من الآلهة، فلا تعارض بين الفكرتين وبين الرأيين في التفسير. وذرك وآلهتك أو إلهتك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والقهر هو الغلبة بإذلال، نغلبهم بإذلال وبإهانة لهم، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. أدي لنا في ذلك عبرة، عندما تشتد الأمور سدادا وتصير الظلمة حالكة السواد كما نحن فيه الآن في بلاد المسلمين، هل نيأس من نصر الله؟ هل نتعجل الأمر؟ هل نخالف شرع النبي عليه السلام؟ هل نترك هدي القرآن إلى المخمخة كتصرف ناس أسناس كثيرين جدا؟ لا 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 لا، هذا هو رسول الله موسى وكلمه عليه السلام يقف مع قومه، ومن فرعون وإن فرعون لا عالم في الأرض وإنه من المسرفين، يقف متهددا من يتهدد بني إسرائيل وسينفذ أن عالي وإن فوقهم قاهرون، وحيقتل الأولاد ويستحي النساء. فهل فعل؟ هو فعل ذلك أيام قبل ولاية موسى أو أثناء ولاية موسى، خشية أن يولد من بني إسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرش، فقام بالتقتيل وبالتذبيح، لكن في هذه المرة حيقتل الأبناء ويستحي النساء وإن فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني إسرائيل أن ييأسوا أو أن يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله أن يحدث ذلك من مسلم، خصوصا إذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك إلا الآتي، يعني بنو إسرائيل مستضعفون والمسلمون أيضا مستضعفون في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل، والأنظمة الطاغوتية كالفراعنة بالضبط وأشرس لأنها تزعم الإسلام، فتخطيطها أشرس بل مكر الليل والنهار. طب نعمل إيه كمستضعفين؟ هذا هو القرآن، هذه تلاوة القرآن حق التلاوة، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم إنهم استعينوا بالله واصبروا، كذلك كل داعية يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا، تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالله واصبروا، مفيش حل غير كده، استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله، أرض المسلمين وغير المسلمين لله، يورثها من يشاء من عباده. نجعل هذا الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في خلقه الشؤون. إن الأرض لله يورثها من يشاء، هذا ليعود إلى الأصول، فلا يهتز الإنسان ولا يهتز الإيمان عندما تسلط الظلمة والفجرة والدعار خصوصا على بلاد المسلمين، ويبطشون بطشا شديدا جدا بالطلائع الإسلامية بالناشئة الإسلامية، تريد أن تعيد المواجهة مع اليهود ومع غيرهم بالطريقة الإسلامية، بالناشئة الإسلامية تريد أن توصل القرآن متلوا تلاوة حقيقية بإنزال الآلات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجد البطش رهيبا شديدا بوحشية فاحشة فعلا عليهم. طب ما هو ده اللي كان هيفعله فرعون، فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك الا هذا في عصر الصراعات، استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به، ويجعل لك الايات لانه ارحم بك من امك التي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا قنوط ولا احباط، هو دي طريقة القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوات. شوف بداية القصة يا بني إسرائيل ايه، استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن او بكرة يديلك الملك، فعسى الله ان يأتي بفتح امر من عنده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ارض فلسطين لله، ارض مصر لله، ارض العراق لله، ارض امريكا لله، ولكن لله في خلقه شؤون، ولله سنن ربانية تعمل في الكون في حياة البشر، لما قدر الله لامريكا هذا العلو، ثم لما قدر الله ان يتسابق المرشحون للرئاسة في إرضاء اليهود. ثم قدر الله أن كان سيحدث أن يتولى يهودي قيادة هذه البلد العاتية الآن، القطب الأوحد كما يقال، فيما يتعلق بالأسباب القوة العسكرية والإذلال للبشر للبشر، ثم يجعل خليفته ونائبه ويعلن ذلك، ومع ذلك ينتخبه الشعب. ولكن الله سلم من هذا، ولكنه سلم من أي شيء، يعني لتولى مكانه مسلم، والكل يتبارى في العداوة الشديدة للإسلام. إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل، لكن لا نيأس مهما كنا مستضعفين. استعن بالله ولا تعجز، استعينوا لا يصبروا، إن الأرض لا يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة يعني النهاية للمتقين. وما هي التقوى؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى، والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه هو ده الحل. عايز يبقى العاقبة في النهاية أن تمكن في الأرض، وأن يمكن الإسلام، وأن تحكم الأرض بشرع الله، وأن تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله، ولتعطى الشهادة في سبيل الله، ولأن تعتز بالإسلام بدل من الاستضعاف الحالي في اكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر، واعلم ان الارض هي ملك الله عز وجل، وان العاقبة للمتقين. فاحرص على التقوى الى ان يأتيك امر الله وانت على ذلك. ادي يعني في بداية هو ذا القرآن. والعاقبة المتقين قالوا بخور بادي رهيب، وبشيء يعني يدل على الذلة والمسكنة وعلى، لكن يعني اعتبر ان منهم طبعا تعرف، ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فالقرآن ينصف منهم دائما طائفة مسلمة، طبعا منهم دائما طائفة مسلمة تعرف على الحق. قالوا أزيل من قبل أن تأتينا، يعني من قبل أن تولد أشيع، وفرعون علم أن واحدا من بني إسرائيل سيولد وهو الذي سيدمر فرعون وملكه، فقام بالبحث عن الأبناء والأطفال ليقتلهم. فقالوا أزيل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآن، أو من قبل أن تأتينا بالرسالة وإحنا في الذل والمهانة دي، ومن بعد ما جئتنا وإحنا في الذل والمهانة. إلا أن يريدوا بذلك أن موسى لا قيمة له، وأن رسالته لم تأتي لهم بخير، والعياذ بالله، هذا غير مستبعد عن طائفة منهم. وإما أن يكون عن خور وعن ضعف واستسلام، ماذا نفعل، والغم والهم. الله فين الاستعانة بالله والصبر؟ فين؟ فين يعني التفويض الأمر إلى الله؟ أين اللجأ إلى الله عز وجل؟ فهذه طبيعة المسيحية اليهودية، صارت أكثر الأمة الآن كذلك، فعلا صارت بهذه الطبيعية. بهذه الطبيعة عندما نتكلم ونقول أمر الله بكذا وأمر رسوله بكذا عليه الصلاة والسلام، فيأتي كثير من المسلمين لك تعبنا بقى من كلامكم الكثير ده، عايزين نشوف مصالحنا احنا، ما سمعنا الكلام، ما هو ده أوزينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، ما القرآن بيتلى ليه؟ ما هو دي تلاوة القرآن حق تلاوته. قال عسى ربكم، في نفس الآية قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الرجاء يرجو لهم ذلك إن اتقوا ربهم، لأنه قال والعاقبة المتقين. فلو استعانوا بالله حق الاستعانة، وذكر الفاتحة إياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين، ولو صبروا حق الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء على المنهج المحمدي عليه الصلاة والسلام، لو فعلنا ذلك وبعدين حافظنا على التقوى واستقمنا، يعني استمرار على التقوى مع الصبر والاستعانة بالله، النتيجة بإذن الله أن يحكم الله الإسلام في الأرض وأن يعيده كما كان السلف، وسيحدث يوما ما. والأرض ملك الله، مش لازم يحصل النهاردة، وإذا ما حصلش خلاص مش مع الإسلام، في داهية إلى جهنم وبئس المصير. الأرض ملك الله عز وجل، يريد الله أن يبعث بعث النار من الناس. مالك أنت؟ الأرض بتاعتك، يا ملك الله عز وجل. الله يريد ان يتخرج من الاجيال دي مليار واحد لاهل النار، هذا عدل الله عز وجل. ثم انت ده الله في خلقه شؤون، الامر لله، ملك الله، يحكم ما يريد، والله في خلقه شؤون. فقال لهم عسى ربكم، يا ما تيأسوش في الوقف اليائس بقى والخور والضعف، قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم الذي اذاكم بكل انواع الاذى، أن يهلك عدوكم، مش بس كده، ويستخلفكم في الأرض. وقد كان وأنجز الله وعده، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون النعمة ولا لا؟ فيرغبهم. هذا هو الرجاء في الله. عسى ربك. ولقد اهلك الله فعلا فرعون وجاء وعده متحققا. هل شكروا هذه النعمة؟ لقد استخلف الله بني اسرائيل بعده. هل شكروا نعمة الاستخلاف؟ هل شكروا نعمة اهلاك عدو امامهم وهم ينظرون؟ كان الله قادرا ولا يزال على ان يهلك الفراعنة والطواغيت وهم في بيوتهم وهم في مساكنهم. وده امر سهل جدا ان ذلك الله يسير. لكن الله عز وجل قدر ان يهلك فرعون وملأه وجنده امام بني اسرائيل. اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. نعمة كبرى، نعمة كبرى. هل شكروا هذه النعمة؟ طبعا لم يشكروها. ودي بقى السياق سورة الاعراف. يعني انا تكلمت عن مفاتيح الشخصية اليهودية وتكلمنا كثيرا في جولة يعني مختصرة لكنها جولة. لكن هنا في سورة الاعراف شنبين كيف يحدثنا القرآن وكيف نستطيع ان نتلو القرآن حق تلاوته. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا ماذا فعل الله بفرعون وبالسنين؟ اخذهم بالسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الى ان اتى الموعد من الله عز وجل فانتقمنا منه فاغرقناه في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. من الآية 136 137 سورة الأعراف وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. الحسنى ليه؟ طبعا كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي الحسنى لأنها لا تكون إلا حقا. أهلك الباطل ونصر الحق. هي حسنى من أجل ذلك. وهي الحسنى بالنسبة لبني إسرائيل أن مكنهم الله. الله تعالى هو الملك وأنت العبد. الله يتعبدك الآن بأنك مذلول مقهور في الدنيا لغيرك من البشر وينظر هل تستعين به وتصبر أم تيأس وتقنط وتقل الأدب بقى بتاعك. وهي دي كده ينظر شو هتعمل ايه فينظر كيف تعملون أو يمكن لك في الأرض وشوفك هتعمل ايه برضه. مهما هذا هو الملك وأنت العبد. يخليك مستضعف هتعمل ايه في عصر الاستضعاف؟ ها هتشتغل معاهم ولا هتصبر وتتقي الله؟ ويمكن لك شو هتعمل في عصر التاني؟ تغتر بقى وتعمل اله وتقوم بنفس الظلم اللي كان يقوم به العلمانيون ان كلمتهم لا تنزل الارض وان والصلف والغرور والجهوة الرئاسة واتباع الرئاسات. ما هي ابتلاء. والله تعالى هو الملك وانت العبد. فالله تعبد بني اسرائيل في عصر الاستضعاف ويتعبدهم في عصر التمكين. هكذا اخبرهم عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. ولان وعد الله ومن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. من اصدق من الله قيلا؟ لا احد. الله وعدهم بهذا الرجاء على لسان موسى عليه السلام ان ينصرهم وان يستخدمهم في الارض فينظر كيف يعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طيب فما الذي حدث بعد ذلك؟ دي الآية كانت 137. طيب الآية 132 شو ما نقول لك. انا اريد كيف تتلو القرآن حق التلاوة. فانا بقول لك ارقام الادي سورة الاعراف الان عشان تتابعها بعد ذلك ويتابع معي الان. ايه 137 اتكلمت عن نعمة الله على بني اسرائيل وفي اهلاك عدوهم وفي انجائهم وفي تمكينهم في الارض. طيب تعالى بقى بعد ذلك ايه 138 بعدها وجاوز نشوف هل شكر النعمة ولا لا. وجاوزوا ان بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون. وشرحنا هذه الايه فيما مضى. لسه شوف النعم وانفلاق البحر والايات العظيمه جدا ومع ذلك اول ما اتوا مروا يعني اتوا على يعني مروا بقوم يعكفون على اصنام على شكل البقر. والاصنام دي يعني بتتخذ دي لانها يعني وسط بينهم وبين الله وعايز عبادة الشخوص لان الانسان دائما قلبه في حيرة. هو ده نوع من التأله نوع من والاله احد المعاني او احد المعاني الذي يحتار العباد في قوته وعظمته وجبروته عز وجل وفي كمالاته فلا يحيطون به علما. فهو ده الاله الذي يستحق العباد. فهم من ناحية اللي موجودة جواهم ومن ناحية الاباطيل الاخرى يريدون ان يعبدوا الها يلمسونه بايديهم عبادة الشخوص وعبادة التماثيل وعبادة الاصنام. اجعل لنا، ويقول لك كان ده المام لموسى، واجعل الاله يكون مجعولا، ومجعولا من مام، من مخلوق وموسى ومن غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الآية فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمة؟ قال إن داكم قوم تجهلون، يعني يا دي المصيبة يا دي البلاء، بعد ده كله عايز اعمل لك اله، بعد ده كله بعد الذي رأيته كل اللي انت شفته ده وعايز اعمل لك اله، انكم قوم تجهلون. دي مسائل لا تجهل علما، وانما هو الجهل العملي، الجهل العملي سوء القصد وسوء النية وسوء الارادة. الله، انكم قوم تجهلون. ما الاله المستحق العبادة؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات. انت عايز دي تبقى الهة ليه؟ هم لم يمكنوا الاله الاكبر لما سألوا موسى ذلك، لانهم يؤمنون به وبانه ارسل من رب العالمين وهم معه، او يزعمون ذلك ومنهم المؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه، بل معه مسلمون كامثالنا تماما مع موسى عليه السلام، يهدون بالحق وبه يعدلون دائما. ما هو القرآن ينصف انما الفرقة التي قالت اجعل لنا اله كما لهم آلهة اغضبت موسى جدا، قال انكم قوم تجهلون. ماذا ايها الناس؟ الها اجعل لكم آلهة، والآلهة واسطة بينكم وبين الله، الم تتعرفوا على الله بعد، وان الكمالات لله وحده عز وجل؟ ثم اين النعمة التي مرت بكم؟ انسيتموها؟ فاين شكر هذه النعمة؟ وده جهل في العمل علاوة على جهل في العلم. قال انكم قوم تجهلون، وتجهلون العواقب ايضا، مش بس شكر النعمة او صفات الاله او من يستحق الالهية، وان الاله الحق ما فيش وسط بين عبيده وبينه، لا ده يجهلون العواقب ايضا. ليه؟ ان هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول، وبيعبدوا البقر ليقربهم البقر او التماثيل الاصنام دي الى الله زلفى، ما عبد اناس الاصنام الا لاتصالها بالله بزعمهم، ولانها توصلهم الى الله بزعمهم. طب ما ده قال لهم هو ده اللي حوصلكم ربنا، ان هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر، ولا تجد الظالمين الا تبارا، يعني الله سيهلكهم، متبر ما هم فيه، هذه الاصنام ستدمر وهؤلاء سيدمرون، وعملهم ليس له قيمة وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الاشياء وهذه الاعمال باطلة ومتبرة. عايزين حاجة زي كده لكي يدمركم الله تدميرا؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. دي الآية 139، الآية 140، قال اغير الله ابغيكم الها، هو فضلكم على العالمين، على العالمين في وقتها باختياركم لهذه الرسالات وهذه التوراة المنزلة وهذا الوعد الالهي بانه سينزل عليهم الكتاب، يعني وهو فضلكم على العالمين، فأين شكر النعمة؟ طبعا ده سياق سورة الأعراف، والآيات واضحة جدا بفضل الله عز وجل. وإذ أنجيناكم، أدي نعمة أخرى، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل دي كانت جهالة عابرة أو فلتة طائرة خليقة يعني بأن تستر ومن إغضائك أمثال من الأقطاع، غلطة اتخاذ العجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو غلطة، أو يعني أنهم قالوا في البداية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لا، دي ظلمة غائرة في النفسية اليهودية متأصلة الجذور في هؤلاء المفسدين وفي هؤلاء السفهاء. طبعا تستثني منهم الموحدين، وكان منهم موحدون كما نعلم. فهذه الآية كان وصلنا إلى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة، 148، واتممناها بعشر. طب ما كان ممكن ان الله عز وجل يواعد موسى 40 ليلة قولا واحدا، وهذه منة من الله عز وجل ان يواعدك بلقائه سنة، هذا امام من الذي ينال ذلك؟ لكن الله قدر ان 30 ليلة وبعدين يزيدها العشر، 30 ليلة واتممناها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني طب وليه ذكر المدة دي بالذات؟ اولا 30 و10 لزوم الفتنة، عشان يقولوا لما يأتي العجل بقى هذا الهكم واله موسى فنسي، هذا قال لزوم الفتنة، ولك ده موسى تاه في الجبل وجاء الاله الى هنا في العجل ده وموسى نسي وضل ولم يستطع، فسيبك من موسى الان، هذا بقى لزوم فتنة متلاقي عز وجل ان هي الا فتنتك كما قال موسى وكما سيأتي. فهذا وبعدين 40 ليلة، انظر الى العهد بين ما حدث لفرعون وبين إن جاء بني إسرائيل في البحر، بحر القلزم او البحر الاحمر. انظر الى العهد من كام؟ 40 ليلة. 40 ليلة دي كفيلة بتغيير امة، تكفيلة بتغيير عقائد. 40 ليلة اللي حصل مع اليهود كده، تصور الغدر والنقد والنكث، هاي دي صفة اليهود. 40 ليلة، حكمة بالغة في ذكر هذا التوقيت وهذا هذه المدة المؤقتة، وانها كانت 30 واتممناها بعشر عشان لزوم اقدار الله وفتن الله عز وجل. ثم يقول شوف اسمعك وبعدين ايه، وقعدنا موسى 30 ليلة واتمام بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اصلح يعني بالمنهج الرباني، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحه. الاصلاح في الارض يكون بشيء واحد، بالشريعة، بتحكيم المنهج الرباني مع الرسل، لا اصلاح بغير هذا. فان ترك الوحي شيئا اباحه للناس فهذا عين الاصلاح فيه. ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تجالسهم ولا تجاملهم ولا تسر معهم ولا تقبل عملهم ولا تحاكهم. كل ذا دخل في قوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا يقول موسى عليه السلام لخليفته، خلفني في قوم لأخي هارون عليه السلام، وهم مفسدون. أيوة نعم هم مفسدون. ويتكرر هذا الوصف لأنهم زعماء في الإفساد، ومن مفاتيح شخصية يهودية أنهم زعماء في الإفساد كما شرحناها فيما مضى. وأيضا هذه الآية تستمد، الآية 142، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانتقلت إلى موسى عليه السلام وإلى كونه لقي ربه عز في هذا الوعد وكيف كان من أمره. ثم تأت آية 142 فتقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعد موسى عليه السلام ومعه هارون، هذا وشكر النعمة. يبقى غلطة بقى اجعل لنا إلها، ده مش غلطة عابرة أو فلتة من فلتات الأخطاء لا، ده حاجة متأصلة فعلا عميقة الجذور عند النفسية اليهودية، أساتذة في الإلحاد. مجرد أن ابتعد موسى عنهم 30 ليلة وبعدين بقى ما جاش بعد 30 لأن الله أتمها بعشر، كانت النتيجة إيه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار. وتعرفون القصة، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إله لا يتكلم، إله لا ينصحني ماذا أفعل في حياتي، كيف أنام، كيف أصحو، كيف أصلي، كيف أعبد، كيف أضرب، كيف أقاتل، كيف أتعامل مع الناس. إله لا يأمرني بشيء، كيف يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. طبعا هم ندموا بعد فوات الأوان، بالصورة تسجل عليهم إيه ذلك، ندموا بعد فوات الأوان وبعد رجوع موسى عليه السلام الذي توجه باللوم العنيف الى هؤلاء الناس، واخذ يلوم اخاه ايضا ويجر اخاه من رأسه وبلحيته. فصارحه هارون بحقيقة هذه الامة العجيبة، قال ابن ام، بالسورة الاعراف، قال ابن دل الان 150، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف لفظة الاعداء، هارون يقول ولا تشمت بي الاعداء ان القوم استضعفوني. هذه طبيعة اليهود، ما يصدق يتمكن، هو طبيعته انه جبان ولا ينفع معه الا القوة، لا ينفع مع اليهود الا منطق القوة. فلما استضعفوا هارون خلاص لازم يظهر بقى البغاء اللي عنده، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء، يسميهم اعداء لانهم فعلا اشد، تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لست معهم. لانه قال لهم يا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم بي وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري، كما حدثتنا بذلك سورة الاعراف، سورة طه، وكما بينت سورة طه شيئا من تفصيل هذه القصة. وطبعا قال لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع الينا موسى. وتنتهي الايات سورة طه الى تحقيق مع السامري، قال فذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اما هذه السورة فتستمر الايات الى الاية 155. انا بختار الايات تتكلم عن بني اسرائيل اذ لا وقت لشرح السياق كله لم يحتاج الى وقت. واختار موسى. شوف تتابع بقى القصة ماشية ازاي. رجع موسى غضبان اسفا بئس ما خلفتموني من بعد اعجلتم امر ربكم. الايات من سورة الاعراف وتعرفين القصة انما اختار موسى قومه لهذه التوبة بقى. طبعا لما سقط فديم ورم انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. يعني طبعا يعني رأوا وتبين لهم الامر. ولما سقط في اديم ورأوا انهم قد ضلوا وعاد موسى وبين لهم ذلك. طب التوبة تبقى ازاي؟ لا ما تبقاش بالسهل بقى. ما تبقاش بالسهل ده حيبقى لا اجراءات. ابتدى موسى بقى في اجراءات التوبة. ما هي التوبة؟ الذين عبدوا العجل هؤلاء بعد النعمة انجاءهم من بني اسرائيل من فرعون وبعد نعمة التذكير انكم قوم تجهلون لما ارجع الله لا اله. رجعوا في غيابه وفي كم ليلة 30 ليلة واتممناها بعشر يعني ومع ذلك اتخذوا العجل. فلما رجع موسى غضبان اسفا ممتلئا غضبا هنا بقى يريد التوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي. وتكلمت عن هذه الاية في الجمعة الماضية كيف انهم هؤلاء 70 وهم من خيار القوم الخير فالخير. فلما ذهبوا وسمعوا ودخل موسى في هذا الغمام فوسمعوا رب العالمين يكلم موسى عليه السلام بافعل ولا تفعل. قالوا لا 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 لن نصدق له لن نؤمن لك حتى نرى الله جار. عايزين نشوف انت الكلام ده كله ما ممكن يكون حد بيكلمك تمثيلية في شيطان في عفريت في اي حاجة. هو ده ومين ده الخير فالخير اللي اختارهم موسى عليه السلام لارضاء الله عز وجل ليتوب على هؤلاء الناس. الله. فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم رجفة قال رب طبعا اماتهم الله عز وجل لما قالوا ذلك صعقهم الله فاماتهم. قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك. يعني رب عفوت عنهم في العظيمة لما عبدوا العجل فكنت اهلكتنا بسفهائنا كنت اهلكتنا بقومنا هؤلاء بما فعلوه او بسكوت هؤلاء عن الانكار على هؤلاء. لو شئت اهلكتهم من قبل واياك في الجريمة العظمى لما اتخذ العجل ولما سكت هؤلاء. فالقول هذه منهم يريدون ان يروك يا رب اقل من القول لان موسى نفسه قال رب ارني انظر اليك وده في سياق سورة الاعراف لكننا لا نستطيع ان نتناول جميع الايات. فيقول يعني الاولى اعظم فيعني لو شئت اهلكتهم من قبله واياك فعفوت عنا في الاولى فليسعنا عفوك في الثانية دي. هذا كما يريد موسى عليه السلام او كما قال كثير من المفسرين كيف اقول لقومي يا رب اخذت خيارهم ثم رجعت بدونهم وقد قتلتهم فماذا اقول لقومي انهم سيحاربون انهم سيبتعدون عني انهم لن يقبلوا مني كلاما. وهكذا كل المعاني دي جائزة والآية تتحمل اكثر من ذلك. فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتقدير الامور 30 ليلة اتممناها بعشر ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم. طبعا كل دي بقدر الله عز وجل لكي يبرز الله كما فتن الله ابليس وقال اسجد لادم والله يعلم بواطن وكوامن ابليس ففتنه فبينه واظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعطف ربه عز وجل اتهلكنا بما فعل السفهاء منا وانت لا تفعل ذلك وانت لا تفعل ذلك يا رب لست تفعل ذلك ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبعا يصدون بالسفهاء فمرة وصفهم بالمفسدين لانه يعلم حقيقتهم واتعبوه جدا واذوه جدا ومرة وصفهم بالسفهاء وهذا هو وصفهم كما وصف الله يهود المدينة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ الافساد والسفه فعلا اخلق الالقاب لبني اسرائيل مفسدين السفهاء الى يومنا هذا بعدما شردوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الاعراف في بيان شناعات اليهود نصل الى الاية 157. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع لهم إصرام والأغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالتخفيف وبزالة الآثار والأغلال من على هؤلاء من على يهود المدينة ومن على أهل الكتاب في كل الأرض. يعني هذه دعوة لهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نص الآية 160 وأوحينا إلى موسى أدي التيه بقى أهو هننتقل إلى فترة التيه. ما أنا بتكلم عن سياق سورة الأعراف مش عن قصة بني إسرائيل في القرآن بالكامل. عن السياق شوف السورة ترتيبها إزاي. عبر البحر وبعدين بعد عبر البحر أرجع لنا إله وبعدين وعدنا موسى وبعد ذلك اتخذ قوم موسى بعدين من حليم عجلا جسدا له خوار وتفسير قصة في سورة طه. وبعد ذلك محاولة التوبة وأن قتل الله وصعق هؤلاء السبعين ثم أعادهم الله الحياة مرة ثانية إجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام وأحياهم الله موتوا ثم أحياهم على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر وصل إلى إيه؟ إلى التيبة ادخول الأرض المقدسة كما جاء في سورة المائدة ودرسناها فيما مضى. فوصلنا إلى التيه. فسورة الأعراف تتجاوز كل هذه الفترة إلى التيه. أما تفاصيل التيه في سورة المائدة وفي غيرها. فتقول آية 157 الذين اتبعوا رسول النبي الأمي. طب ده تشجيع اليهود على الدخول في الإسلام. الآية 160 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ده في التيه أيام كانوا يأتون في سيناء. أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم نعمة من نعم الله وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت التيه هذا؟ أبدا لم يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده. كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر كما بينا أيضا لم يشكروا نعمة الله عندما مكنهم الله في التيه من ان اطعمهم وسقاهم واعطوهم المن والسلوى الحلويات المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا يضرب الحجر يطلع منه 12 عين ل 12 قبيلة مسائل نعم من الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دي الآية 160. طيب يعني حصل فترة التيه وبعدين حينتقل بين بقى يوشع بن نون الى دخول الياء ودخول بيت دخول المسجد الاقصى ودخول القدس اللي هي الارض التي كتب الله لكم 40 سنة تيونا في الارض. انتهت الفترة خلاص وصلنا الى الان الى ايه الى دخول بقى الارض سورة الاعراف. ما انا بتكلمك عن سورة الاعراف تتجاوز فترات انما خد السياق لان ذا اللي يلزم السورة ويلزم المعاني المرادة من السورة. شو مسألة انجاهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلنا اله وبعدين اتخاذهم العجل وبعدين التوبة وصعق خيارهم وإعادة حياتهم والتيه 40 سنة الآن بقى هيدخلوا بقى إلى المسجد الأقصى وإلى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الآية احنا قلنا الآية 160 الآية بقى 160 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لتتكلم عن فترة التيه ونعمة الله عليهم في التيه. أي نعم التيه عقوبة لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب؟ أبدا هو تيه عقوبة لهم لكن أنعم عليهم بالنعمة بالطعام والشراب وأحسن طعام وأحسن شراب. لكنهم ماذا فعلوا؟ استبدال الذي هو أدنى بالذي خير وتعرفون باقي القصة في باقي السور. الآية اللي وراها مباشرة وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد التيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا ايه؟ هل هيشكروا النعمة ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها وهي قرية عظيمة جدا وكلوا منها حيث شئتم 100 100 اشجار وقولوا حطة. يعني اللي فات كله هتجاوز عنه بس اطلبوا مني انا احط عنكم ذنوبكم استغفروني واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بس هنا بالذات عن اليهود وقولوا حطة اللي مش استغفار عادي انهم صدر منهم ايه صدر منهم عظائم والامور كما واربعين سنة هنا في الارض زين التاريخ بقى الاسود ده كله ازل التاريخ الاسود ده وقولوا حطة اسكن وكل وهي السر القرية دي والارض المباركة وقل لي حط عنا الذي مضى بقى. بس الطريقة طبعا فيها استعطاف لله وضراعة الى الله وعبودية لله عز وجل وصولوا حصة وادخلوا الباب سجدا خاضعين، سواء سجدا بالقلوب فقط او سجدا بالقلوب والابدان، وادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين تماما راكعين لله عز وجل. هيترتب على ذلك ايه؟ نغفر لكم خطيئاتكم اللي فاتت الكثيرة دي، سنزيد المحسنين، وفي كمان عندي منح اخرى كثير، سنزيد المحسنين، فما الذي كان منهم ان شكروا نعمة ابدا، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا لما قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة؟ بدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم، ومن قبل استاههم يعني يجلس على مقعدته ويزحف وراه كده داخل الباب، ده استهزاء على استاههم، وقالوا حبة في شعرة او حنطة مكتوب في رواية اخرى حنطة، استهزاء يعني، فخالفوا في القول والعمل جميعا، فلا حول ولا قوة الا بالله. دي وصف اليهود، كانت النتيجة ارسلنا عليهم رجزا من السماء بطاعون او بغير طاعون بما كانوا يظلمون. طب لما استقر بهم المقام وسكنوا هناك وارتفع العذاب والرجز من السماء، ايه اللي حصل منهم؟ استحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايها الاخوة استغفروا الله العظيم، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، عباد الله تستمر الايات، انا بتكلم عن سورة الاعراف، ذكرت الايات عن بني اسرائيل في سورة الاعراف، شوف السياقات ماشيه ازاي والعبرة ماشيه ازاي، او دي تلاوة القرآن، وان كانت تلاوة سريعة جدا نظر لغروف الخطبة دي، انما هذه طريقة ازاي تتابع الايات عن بني اسرائيل و تربط الواقع بالقديم وبوصف القرآن لهم. فيأتي بعد ان استقروا، شوف بقى ما وصف اليهود، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على شاطئ البحر، اذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، اذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه فتنة الله عز وجل كما فتنهم قبل ذلك، بس دي فتنة بقى شديدة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء يتحدد بحسب طبيعة الانسان، فان لم تكن فاسقا جاءك البلاء رافعا ومرقيا لك في درجات الايمان وعلى مدارج الكمالات البشرية، اما اذا كنت فاسقا جاءك البلاء مرصبا ومسقطا لك ومهويا لك. فالبلاء يتحدد بحسب انت، حسب تقواك. انت من المتقين البلاء اي نعم يكون شديدا واشد، ولكنك توفق فيه ويكون سهلا مرتبا على طبيعتك وظروفك، برغم انه شديد لكنه لا يضرك باذن الله عز وجل. اما ان كنت فاسقا فيأتيك البلاء الذي ينزل بك الى دركات الجحيم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم قوم يميلون الى الشناعات، يميلون الى الشهوات، يميلون الى الرياسات، يميلون الى دنيا، يريدون الحياة الدنيا، ففسقوا فجاءهم البلاء الشديد. يريدون الصيد فلا يجدون اسماكهم العظيمة الا في يوم السبت، والله نهاهم عن الصيد يوم السبت. يوم تأتين حيتان يوم سبتين بتقول لهم اصطادوني شرعا، واضحة مش عايزة اقل مجهود، ويوم لا يثبتون ان فيه الصيد حلال ما تجيش، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين فلوس وعايزين ناكل وعايزين. فاستحلوا محارم الله بادنى وبادنى الحيل، كيف؟ نصبوا حفروا الحفر ونصبوا فيها الشباك حيث تدخل الحيتان ولا تستطيع الخروج، فاذا كان يوم الاحد وما بعده قاموا باستخراج هذه الحيتان، وده استحلال محارم الله بادنى الحيل. هل ده يكون مع رب العالمين؟ انما هو استخفاف بجناب رب العالمين عز وجل، ولذلك الله عز وجل غضب وجاءت غضبته الهائلة بهذا العمل الرهيب، برغم ان الذي مضى كان اشد، اتخاذ العجل اله من دون الله، جعلنا اله كما لهم الهة، يعني استفعلوا العظائم كلها، دخلوا الباب يقولون حبة في شعرة او في شعيرة او في شعيرة او حنطة، ويسحبون على استاههم ومن قبل استاههم جمع است، يعني كل ده ما دي عظائم الامور، لكن هنا شيء عجيب ان تستحل تتحايل لكي تستحل ما حرم الله عز وجل، وبحيلة بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى، وكأن الله سمع للكذب كاليهود وكسا. حاشا لله عز وجل، كذبك والبهرجة بتاعتك تروج على الله عز وجل. تقول انا اعمل ايه، انا حطيت الشبكة، انا ما استطعتش نعمل مستاذ على كان على رب العالمين. اما ده وشوف ولذلك مسخ ده نظام قروض ده، فمسخهم الله قردة وخنازير جاءت غضبة الله الهائلة. فلا اله الا الله، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكر القرآن بأمة صالحة منهم، وده انصاف القرآن. واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الآية اللي بعدها، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهمهم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية، فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن، كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا، الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة، لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به، بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم، وهذا هو الذي كان منهم. واشتبه الأمر على حبر الأمة، الفرقة دي مع من؟ هل مع الظالمين؟ أخذهم الله بعذاب بئيس لأن الله سكت عنهم، أو أهانهم لأنه سكت عنهم بالسكوت عنهم، أو أنهم مع الفرقة الواعظة مع الذين أمروا ونهوا لما تعذون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقة الساكتة يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقة دي معنا، فجاء الكلمة مولى ابن عباس وقال هذا، فابن عباس خلع عليه هدية عظيمة لما افادوا بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا في قلوبهم وسكتوا عن الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء ظالمون؟ انكروا عليهم بقلوبهم وانتظر لهم العذاب الشديد البئيس ويبقوا ظلمة؟ طبعا ليسوا ظلمة، والله ايه نص في الآية على انه انما اهلك الظلمة. فطبعا ده يعني لما تعظون قوم الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا، يعني برغم التذكرة دي انجينا الذين ينهون عن السوء. يعني بعد ما عملوا الصيد في يوم السبت بالحيلة دي، هل مسخهم الله قردة وخنازير؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فترة من الزمن لعلهم يتوبون. ابدا، نسوا وتناسوا. انجينا الذين ينهون عن السوء، واخذ الفرقة الساكتة دخلت في هؤلاء الذين ينهون عن السوء، هذا الذي ترجح لدي الان، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصية الله عز وجل، تجاوز الحد في معاندة اوامر الله. يعني ممكن الانسان يعاند اوامر الله ويعصى الله عز وجل، ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد لله عز وجل. انه هؤلاء عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآت وعداه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. وبعدها ايضا الايات تتحدث عن بني اسرائيل وقطعت الان 167 وقطعناهم في الارض امما. سيتبين لنا بعد ذلك ان شاء الله ان الامة الان مقطعة في الارض امما. الله قطع الامة الان في الارض امما للاسف الشديد، لاننا وقعنا فيما وقع به بني اسرائيل، فكذلك نحن وقعنا في نفس الامور على الاقل في الصفة الملعونة التي هي سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اني اتصور عن نفسي الان في هذا المشروع اطعام المساكين على سبيل المثال، انظر ماذا نفعل وماذا نقدم لنتقي الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل برحمته. وعد السنوات وعلى الملأ لا يخفى مثقال ذرة هذا المشروع، لا في جمع الاموال ولا في انفاقها ولا الاسعار ولا الكميات ولا النسوة، يعني على الملأ للجميع مفيش حتى ذرة شك اني اتصور مجرد تأتي الجهات المعنية في يوم من الايام مثلا يقول الفرقة دي كانت بتلم فلوس المسؤولين ياخدوها، اتصور ان كثيرا من المساكين اللي بياكلوا اهو اقول لك ايوه يا عم ايوه يا جدع يلموا 10 ياكلوا مثلا 3 ودول 7 4 ودول 6 امال ايه؟ ويقول انا متاكد منها لانهم سماعون الكذب. لكن احنا بنستغل لله عز وجل، ده انا بدي لك مثال بس على ان الامه وقعت في مواقع دي بنو اسرائيل. يبقى وقطع لهم في الارض امما؟ ايوه هو ده الامه ايضا الان مقطعه في الارض امما. ومين اللي بيقطعهم بقى ويذلهم؟ اليهود الذين قطعهم الله في الارض امما لكي نتعرف على حقيقة امرنا وحقيقة واقعنا الذي نعيش فيه. فلا حول ولا قوة الا بالله. منهم الصالحون، هذا انصاف القرآن، ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات النعم والمصائب يعني لعلهم يرجعون. فتأتي الايات بعد ذلك في ختام هذا السياق، ادي الختام بقى، ذكر ايتين في منتهى العجب ولن اعلق لانني اطلت، بس هي الاية واضحة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بقوا هم الشيوخ والعلماء بتوع الكتاب، والفتوى والقضاء عندهم، سواء بيفتي الناس يقول له انا قلت كذا كذا لامرأته، يقول لك ايه عايز ايه بالضبط، يقول عايز ما طلقهاش، طب ادفع ادفع، يقول له خلاص دي مش طلقة، روح الضربة بس، يقول له خلاص خلص خلص روح روح. يحدث الان، ده بيحدث الان، ده كان في المسلمين كما حدث في اليهود. ورث الكتاب، ده انت معاك الكتاب ودرست ما فيه وفهمت يعني عن عمد، يأخذون عرض هذا الادنى، اي قرشين يغير ما في الكتاب، ويقول على الله ما لا يعلم ان الله قال او يعلم ان الله قال بخلافه. يا الله، اي والله العظيم ده اللي حصل في امة الان. اما يعني علماء السوق بيعملوا ايه؟ حدث ولا حرج، لهم الاكثرية، هم الاكثرون الان علماء السوق في منتهى البساطة، لكي يحصل على رئاسة او وظيفة او مآكل او مال، لكي يحصل على شيء من هذا يقول على الله بغير علم في منتهى البساطة. ورث الكتاب، قدر الله ان يبقى شيخ، قدر الله ان يبقى مسلم، قدر الله ان يبقى عايش وسط الناس والناس يستفتونه، انما بقى الناظر ده يريد دنيا، او هو في منصب القضاء فيظلم ويفعل ما يريد ابتغاء المال. اهو ده اللي فعله اليهود، والامة الان تفعل نفس الفعل. فالعقوبات اللي على اليهود جاءتنا الان عقوبة وعقوبة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يأخذون عرض هذا الادنى باقل فلوس، باقل تعويض، وادنى ايه؟ باقرب فرصة. مش تجيله الفرصة المال وغير شيئا من الدين، يقولك لا بقى اعوذ بالله يا اخي. طيب وبعدين يفكر يفكر نفسه تضعف، الانكار بسيط ونفسه تضعف، يوم يأتي باغراء اعلى شوي، يقول لك يا اخي بالعني لا مال الكلام ده حرام اعوذ بالله، يأتي باغراء اعلى واعلى الى ان يسقط. لا 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 لا، ده عرض هذا الادى، ده من اول حكة من اول لمسة كما يقال، اول اغراء واول فتنة يسقط عرض هذا الادنى، يعني ادنى عرض من الدنيا، والدنيا كلها ادنى وادنى. فلك ان تتوسع في تفسير ادنى. يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. لاحظ ده، هذه المسؤولة ليه؟ ربنا غفور رحيم، وربنا يعرف ظروفي، وانا ما اريد الا الخير والاحسان والتوفيق، يبرر نفسه ويستنيم ضميره. فاليهود قالوا كده، قالوا سيغفر، نحن ابناء الله واحباؤه، فيغفر لنا ايه يعني؟ من الحاجات زي كده كما ينبه الزعماء مثلا في امريكا، يقول له انت عليك بس تؤمن بان الله هو المخلص وان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، وتعمل انت عايزه، دي عرى كل شيء، وانت في الجنة بعد ذلك. امال ايه؟ سيغفر لنا. ويقولون سيغفر للمسلمين ايضا، حدث شيء من هذا عند علماء السنة. وان يأتيهم عرض المسلمين يأخذوه، بقى انت هيغفر لك؟ ده اللي بيغفر له ده يبقى نادم على ما فعل، وعازم على ألا يعود، وعازم على الإصلاح، هو ده اللي يغفر له. واستغفر الله معناها ايه؟ مع انه ليس مصرا، فعل المعصية ندم، ندم وقع فيها مليون مرة بعد كده، لكنه يندم في كل مرة، والله يعلم قلبي ذلك، فهذا ليس مصرا، انما دول مصرون. ليه؟ وان يأتوهم عرض مثله يأخذوه. ده اصرار بقى، وعرض ادنى اي حاجة اي اغراء، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين، لا يكون ميثاقا الا بالفهم، ألا يقولوا على الله إلا حق ودرسوا ما فيه يعني عن عمد. لا، والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، و
في نهاية هذا السياق يأتي المثال الذي تعرفونه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذه مثل علماء السوء أيضا، فانسلخ منه لم يعمل به. اللاهوت السياق ده مغضوب عليهم ولا لا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمغضوب عليه. انظر الآن إلى الأمة، القرآن ما موجود محفوظ، السنة محفوظة، وعلماء السنة محفوظون، والدعوة محفوظة، ومع ذلك انظر إلى الشعوب لمن تسمع. واحد عايز له مصلحة فأن يدع أمواله في البنوك الربوية، وأجمع علماء الأزهر على أنه ربا، إنما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمال يتلمس إلى أن وجد نقوله ليه ده مش ربا ولا حاجة. طب الإجماع ده ال 100 عالم، ده 100 سمكاري، وقيضنا لهم قرناء. ما هو ده لا إله إلا الله. فلا يعلم ولا يعمل بما علم، ده انسلاخ، دي بداية الانسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلخ من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المثال من أعجب الأمثلة في كتاب الله عن بني إسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فأتبعه الشيطان يعني لحقه وأدركه وافترسه. الله، ما انت كنت في حماية التوحيد وجناب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا، هو خلاص اخلد الى الارض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم، يبقاش مغضوب عليه زي اليهود، لا، ولكنه اخلد الى الارض، يعني لزم الارض والشهوات الارضية وطلب ذلك على الدوام. المعنى الاخلاد اخلد الى النوم، يعني لزم الارض وشهوات الارض ومتاع الارض وإرادة الحياة الدنيا واتبع هواه. فمثلوا في هذه الحالة بقى كمثل الكلب، يعني اي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف، وده على ماء السوء، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في اي تقول له تيجي تذكر الشيخ ده اللي من علماء السوء الذي باع دينه، يقول لك سيغفر لنا وتعرف انهم الكثير. سواء بقى وعصته في حالة هو مزنوق او حالة ميسرة او ديت او ديت، لا يتأثر ابدا، داهم اللهفة واللهف على دنيا كالكلب والعياذ بالله. والتشبيه بالكلب تقرأ ابن القيم عجبا في شرح هذا المثال. فده يعني سياق من سياقات القرآن العظيم. قال بنو اسرائيل ما الذي وقع فيه؟ لم يشكروا النعمة في اللي جاء من البحر، وفي ان احيا الله 70 منهم، وفي ان اطعمهم في خلال التيه باطعام عظيم جدا بالمن والسلوى، وفي السقيا بالماء من الحجارة، وفي ان قدر لهم بعد ذلك يوشع ابن نون لكي يدخلهم المسجد الاقصى، ولكي يدخلهم الارض المقدسة، ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا فعلوا؟ ثم لما تاهوا بعد ذلك ومضت فترة يسيرة، فجاء بعدها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ادي ايه بني اسرائيل في كفر النعمة، ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم، فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين؟ لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء. فان كنا ضعفاء نظرا لاننا تركنا القتال وتفرقت الامة وقطعت الامة في الارض امما، ونتيجة لكامب ديفيد وما بعدها ضيعت الجيوش واذهبت القوة، واستعد اليهود في المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلموده المزيف، وتعلمون ما فيه او شيء ما فيه. اما هنا فمحرم تلاوة القرآن في بلاد المسلمين، يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة، ومن حاول ان يحوله الى واقع اخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في اكثر بلاد المسلمين، فلا حول قتل بالله. فان كنا مستضعفين ممكن فعل الهدنة، ولكن شريطة ان نستعد للمواجهة، لا ان نقول اذهب انت وربك فقاتلا، انها هنا قاعدون. لن تصح المواجهة، لن تصح الالم مع اليهود الا بالطريقة الاسلامية، الا بالقتال وبالاستعداد للقتال، ولا شيء غير هذا. وانا انتظر ضربة رهيبة من الله اكثر من الضرب الموجود الان في دين الله. يعني كون الله يقدر طواغيت وظلمة في بلاد المسلمين يضربون الثوابت في هذا الدين العظيم، ويتسلطون على الاجهاد الاخير عن هذا الدين حيث لا تبقى منه باقية بتخطيط رهيب بشع. اتصور ان يحدث اكثر من هذا واسوأ من هذا الا ان يشاء الله شيئا. لماذا؟ عقوبات من الله عز وجل. اذ خذلنا اخواننا في فلسطين وخرجت الجماهير تشجع الاهلي والزمالك والكرة ونس الاقصى ونس ما يحدث لاخوانهم هناك. المساكين لا يجدون الطعام، لا يجدون الراحة ولا النوم، لا يجدون العزة، يجدون دماغهم تسيل كل يوم، والناس هجروا القصة كأنها معركة أراضي ومعركة قبيلة تغلب وكليب، والمعركة ليست بين الإسلام واليهود ولا بين الإيمان والكفر ولا بين. فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. هذا شيء بشع جدا أيها الناس، شيء بشع جدا. ودي طريقة القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. عباد الله، نرجو من الجميع أن يتبرعوا لهذا المشروع العظيم ولبناء المستشفى حتى ننجزه بإذن الله قبل أن يحاط بنا. يعني نرجو منكم الإنفاق وأن تكونوا كرماء، والله أكرم منكم في الإنفاق في إطعام المساكين وفي بناء المستشفى، وأموالكم توضع في مكانها تماما. هذا شيء بارز للجميع بفضل الله عز وجل، والعمل يسير بجدية. ونرجو من الله أن يوفق الجميع، لأن المال ده له فعل السحر في القلوب. شوف الزمان أسود إزاي بأهله، والفتن عارمة ولسه هتزداد. هو مش أوان الورد بس، ده المعاول كلها تعليم وثقافة وإعلام، كل المعاول شغال، والعلمانيين في رقي وفي حماية وكله. والمسلم ده بقى مستضعف غلبان، ينظر له كده انه كالحشرة. يعني معلش تعالوا بالله واصبروا، ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده. ايه الوسيله لله؟ ادفع حتى الموال للغلابة دول وللمستشفى برضه الغلابة والمرضى، والله يعطيك ويخلف عليك اكثر مما انفقت. عباد الله، يترجوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهدي نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل موطن، انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في تركستان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في فلسطين، واخصص بينهم من هم في فلسطين، واخصص بينهم من هم حول المسجد الاقصى. اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى امرهم وصوب قذائفهم وانجح خطواتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم تولى امرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى اطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم اخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم وفقنا لعونهم ولامدادهم بما يلزم يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور من منع المسلمين عون اخوانهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، وعليك باليهود فانهم لا يعجزونك، وعليك بالامريكان فانهم لا يعجزونك، وعليك بكل الكافرين فانهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق، ايدا لهذا الليل الاسود ان ينجلي، ايدا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، ايدا بتحرير الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتباته برحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن شرور المنافقين ومن شرور الداعرين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفي الله لنا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.